مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. في هذه المسيرة ونحن ما زلنا نتلمس سبل التغيير وتلك الطاقات التي أودعها الله في الإنسان والتي يستطيع من خلالها أن يغير واقعه لما يحبه الله ويرضاه. تحدث شيخنا في اللقاء الماضي حول أمر الله عز وجل في بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة وقال له اقرأ، وبين لنا الشيخ حفظه الله كيف أن معنى القراءة يشتمل على ثلاثة معان. المعنى الأول هو القراءة المعروفة في الكتب المنظورة، والمعنى الثاني للقراءة في التأمل وكيف يتأمل الإنسان ما حوله وما خلق الله عز وجل لكي يستطيع أن يتفهم من خلاله كيف خلق الله الخلق. أيضا هذا موعدنا مع المعنى الثالث لإقرأ، وهو معنى السمع، والذي يسعدنا أن نتلمس بعض ملامحه مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير الشيخ نشأت أحمد، والذي نرحب به مجددا في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ مرحبا بكم. بارك الله فيكم. أطلعنا على المعنى الثالث من معاني اقرأ والتي تفضلت بذكر طرفين منها في اللقاء السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة طاقة السمع من أخطر الطاقات عند الإنسان، بل أول طاقات عملا عند الإنسان.
السمع.
نعم، الطفل وهو في بطن أمه يسمع، وهي أول الطاقات التي تعمل فيه. قال تعالى: هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا أو لعلكم تشكروا. فبدأ بالسمع، فالطفل في بطن أمه يسمع نبضات قلب أمه، لكن جارحة البصر لا تعمل في البطن، وكذلك الفؤاد. فبدأ بالسمع، قال: وجعل لكم السمع والأبصار. الأبصار بعد ميلاد الطفل بأربعين يوما تبدأ طاقة البصر في العمل، ولذلك الطفل قبل أربعين يوما لو حركت إصبعك أمام عينيه لا ترمش عينه،
لا يرى،
لا يرى. والفؤاد متأخر، ولذلك هذه الطاقة.
الفؤاد معنى القلب ولا له معنى آخر؟
لا، الفؤاد سويداء القلب، أمه مركزه الرئيس، له مراكز قوة لكنها هو مركزه الرئيس.
نعم، يقول أن القلب ينبض وأثناء فترة وهو جنين القلب ينبض.
القلب ينبض، لكن عمل الفؤاد اللي هو موضع التفكير والعقل الحقيقي
بعد النضوج.
بعد فطاقة السمع يولد بها الطفل، ولذلك هو بمجرد أن يبكي ويوضع على صدر أمه الموسيقى التي اعتاد عليها خمسة أو ستة أشهر في بطن أمه من لحظة تكونه ووعيه، بمجرد أن يوضع على صدرها ويسمع نفس النبضات والموسيقى التي كان يسمعها يهدأ ويسكت. فآلة السمع أول آلات عملا، والرب هنا يأمر بها. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن علمه قراءة النظر في الكون المنظور، ثم علمه أمر آخر وهو إعمال السمع للوحي المنزل.
إعمال السمع،
فقال: اقرأ وربك الأكرم. طب كيف أقرأ القرآن والقرآن في هذا الوقت لم يكتب؟
نعم،
بل نزل مسموعا متلوا
من جبريل.
من جبريل. فالطاقة التي دعي لإعمالها في هذا التوقيت كانت طاقة السمع.
صحيح.
اقرأ، قال وربك الأكرم. فإذا كان الكون المنظور بث الله فيه مليارات الآيات، وبث فيه كم رهيب رحيب من العلوم والأسرار، فالذي وضع هذه الأسرار كلها وهذه العلوم كلها في الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب، فجمع فيه أسرار علومه وجمع فيه جل علومه التي بثت في الكون وزاد عليه. أقول وزاد عليه، وسنأتي الزيادة
في القرآن.
في القرآن. لذا قال السلف: فالقرآن جمعت فيه العلوم التي بثت في الكون. فالقرآن كون مسطور، والكون قرآن منظور، المتدبر سيعي أن القرآن الكريم وجه لكل هذه العلوم المبسوطة في الكون، بل خص بعضها ودقائقها ولفت الأنظار إليه. كم من دقائق في الكون تغيب عن الخلق، القرآن أشار إليه.
حقائق كونية،
حقائق كونية، حقائق ربانية. فإذا كنا نقرأ في الكون المنظور ما نستخرج به اليقين بالله، كل معاني اليقين جمعها الرب في القرآن. وإذا كنا نستخرج من الكون علومه وأسراره في جل العلوم المادية، فالقرآن حوى الكثير منها، فجمع لنا علوم الكون مع الإيمانيات كلها.
ولذلك انتشرت مؤخرا الإعجاز العلمي في القرآن وما
إلى ذلك. الإعجاز العلمي مداره على بعض المكتشفات فقط، لكن ده المتدبر في القرآن سيذهل سيذهل سيذهل. ولذا جاء السياق عجيب، قال اقرأ وربك الأكرم، لم يقل وربك الكريم، بل ساق الصفة التي تليق بالمقام، وربك الأكرم. الأكرم صيغة صيغة تفضيل، فيقال أكرم الخلق فلان، لكن الرب عرفه الأكرم. فإذا كان الناس يعرفون أكرم الناس في كل جيل وعصر، فهو أكرم الأكرمين، ولا مجال للمقارنة بين صفة الله وصفة الخلق. الرب قد يصف الإنسان بشيء من الصفات، يقول وتلك الآيات نضربها للناس، أو تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فسمى العلماء علماء عالمون، لكن أين علم العالم من علم العليم؟ صفر يديه. قال تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ المقارنة بين علمنا وعلمه كالمقارنة بين أي صفة عندنا وصفة عنده.
لكن ما حكمة إدراج الكرم هنا في هذا الموضوع؟
سنوضح. فالخضر عليه السلام لما مر على شاطئ البحر وكان مع سيدنا موسى نبي الله موسى، رأى يا هدهد ينقل بمقاله في ماء البحر، قال أتدري كم أخذ البحر ماء الهدهد، هذا الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي، علم الخضر اللي أتاه الله من لدنه علمه، وعلمك علم موسى عليه السلام، ود أحد خمسة من أعلم أهل الأرض في تاريخ البشرية كلها، هم أولو العزم الرسل. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من البحر، وكذلك كرم أكرم الأكرمين في كرم الأكرم تعالى كالذي أخذ الهدهد من البحر. كرم، لماذا سكر الأكرم هنا؟ ليدلنا على أن عطاءه في القرآن فاق في كرمه نهاية النهايات وغاية الغايات. فأنت أمام علوم لا حصر لها من علوم الله، وهي نوعان: علوم بوسعنا أن نلتمسها في الكون المنظور، سواء في أسرار الخلق أو في العلوم التي بثها الله في الكون، والتي عبر عنها تعالى بقوله الذي علم بالقلم، فدخلت في حدود ما تعلم الإنسان لكنه زاد عليه. قال علم الإنسان ما لم يعلم، يبقى لم يكتفي بعلوم الكون. ولذلك لما قلنا عبارة إن القرآن كون منظور، ما فيه من علوم جمع في القرآن، والكون قرآن منظور مسطور، والكون قرآن منظور، يبقى الكون قرآن منظور والقرآن كون مسطور، لأن كلاهما جمعت فيه نفس العلوم، لكن القرآن زاد في قوله علم الإنسان ما لم يعلم. فالرب ساق فيه كم من العلوم السمعية هي محض علومه، التي لا وسع للإنسان ولا طاقة له عليها لا من قريب ولا من بعيد،
لا يستطيع تحصلها إلا بالسمع،
ولا إلا بالسمع ومن الوحي، ولا سبيل له آخر. لذا قال علم الإنسان ما لم يكن قد علم، ما لم يعلم جاءت بصيغة المضارع، أي ما لم يعلم سابقا وما لم يعلم الآن وما لم يعلم في المستقبل، فهي تفيد الزمن كله، الحاضر والمستقبل. يعني إيه؟ ساق الله لنا في القرآن كم كبير من علومه الخاصة بذاته التي لا وسع للإنسان فيها ولا طاقة ولا معلومة ولا سبيل له بإمكانياته الحالية والمستقبلة أن يصل إليه. وده الخطير.
ولا المستقبلية حتى.
ولا مستقبلا. وده الكلام الخطير.
اللي هي علوم الغيب.
سنوضح مش علوم غيبة بس. ده كم كبير من العلوم. أنا لي سلسلة كاملة فيها. هذه العلوم التي أضافها الوحي للبشرية والتي لا سبيل للبشرية إليها. ولو أن أمتنا اهتمت بهذا لصارت أعلم الأمم ولن تسبقها أمة، لأن البشرية لا طاقة لها للوصول إليه. عندنا علوم من علوم ده. مثال، لما نتحدث عن بدء الخلق، من الخلق حضر بداية الخلق؟ الرب يسوق أنظارنا ويلفتها إليه هذا، فيقول تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ هذا جزء من التاريخ، ولكنه علم استقل اسمه علم بداية الخلق. كيف بدأ خلق السماوات؟ كيف بدأ خلق الأرض؟ كيف بدأ خلق الكواكب؟ خلق النجوم؟ خلق الحيوانات؟ خلق الإنسان؟ خلق الأشجار؟ خلق الخلق كله كيف بدأ؟ من من الناس حضر حتى يحكي لنا؟ من من الناس سمع هذا الأمر حتى يحكي لنا؟ من من الإنسان بوسعه وبطاقاته وبإمكانياته العلمانية أن يصل لنا أو يبلغنا معلومة حقيقية ببحثه يصل إليها عن بداية الخلق؟ الرب حسم القضية وبين أن بداية الخلق يستحيل أن تعرفوها بدون علمي وبدون كتاب وحي. لذا قال تعالى مصرحا: ما أشهدتهم، لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا الحيوانات ولا سائر المخلوقات، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فسمى كل من يفتي في هذا العلم أو يدعي أن عنده علم سماه مضل. قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما اتخذتهم سند لي يساعدوني حين خلقت الخلق حتى يحكوا لكم ما رأوا عين. من من الإنسان عنها؟ من الخلق عن هذا؟ الرب يدعونا لهذا، يقول: أولم يروا، انظروا كيف بدأ، كيف يبدو الخلق ثم يعيده، ويقول في الأخرى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
بس في نظريات يعني،
يا مولانا كلها نظريات أقوال للبشر.
يعني داروين قال لك التطور والنشوء،
كل الكلام ده باطل،
ودي نظريات تدرس،
كل ده باطل في حقيقته باطل. وسنوضح نظرية داروين يمكن من أكثر نظريات الشهرة في مسألة النشوء والارتقاء، لكن هذه من أبطل النظريات، والغرب الآن لفظها، وللأسف الشديد ما زالت تدرس بلاد المسلمين. سنوضح، لكن كيف بدأ الخلق هذا علم لا يعلمه إلا الله عز وجل يقينا، ولا يملك بيانه إلا الله عز وجل. والرب دعانا بل لفت أنظارنا إلى عجزنا في هذا الباب، فقال تعالى: قل هل من شركائكم كل قوى الأرض من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ حد منهم بدأ الخلق عشان عرفنا علومه؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فلما خرجت ألسنة جميعا أجاب الله على ذاته، قال: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. أنى لها ثلاث معاني في اللغة: أين ومن أين وكيف. كيف تؤفكون ومن أين تؤفكون وأين تؤفكون، تروح فين؟ كل كلامكم في هذا الباب باطل وإفك. فسمى من قال بهذا القول مضل، وسمى كلامه إفك. وفي الأخرى يقول: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لو عندكم برهان ائتونا به، ائتونا بالبرهان، كيف بدأ خلق السماء والأرض؟ اللي عنده برهان يأتينا به، يأتينا به. هذا علم من علوم الله المحضة،
تحدي
المحضة، ورب يتحدى فيها، يتحدى فيها جميع الخلق. إذا ندرك هذا المعنى، إذا كنا عجزة فالرب فصل. ولذلك المشركي مكة ما هزهم شيء كما هزتهم هذه العلوم. عتبة بن ربيعة لما استأذن قريش وأخذ منهم تفويض قال: فوضوني للحديث عنكم مع محمد. قالوا: فوضناك. ففوضوا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، كنا أمة واحدة يحب بعضنا بعضا ويعطف بعضنا بعض، فجئتنا بدين جديد، فرقت بين الرجل وزوجه والوالد والده، وقطعت بين الأرحام، ماذا تريد منا؟ إن أردت مالا جمعنا لك من كرائم مالنا ما جعلك أغنانا، إن أردت ملكا ملكناك علينا، إن كان بك ذا مرض جئناك بطبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه ينصت عتبة بن الربيعة، كبير في السن، تجاوز 100 عام. فلما فرغ قال: أفرغت أبا الوليد؟ قال: فرغت. قال: فاسمع مني. لم ينطق بكلمة غير أن ذكر الآية التعلق بهذا الباب: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، بداية سورة فصلت، حتى وصل للآية الخاصة ببدء الخلق إلى قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. أقوات إيه؟ لا، قال أقواتهم ولا أقواتها؟ يبقى أقواتها، أقواتها هي الأرض لها قوت. أيوة لها قوت، وده علم من أخطر العلوم تحدثكم عنه، علم الطاقة. كل مخلوق له قوت، له طاقة تحركه. الرب سماها في القرآن القوت، أقوات الأرض، أقوات الأرض نفسها، بل من أسماء الله الحسنى المقيت. وكان الله على كل شيء مقيتا. يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقيس اللغة: القوت، مادة القوت أصلها الحفظ والاقتدار، فهي تعني الطاقة والقوة التي أعطاها الله لكل مخلوق لتحفظ عليه حياته معاش، وتمكنه من أداء كل المهام التي كلف بها وخلق من أجلها. ده القوت.
يعني المقصود هنا أقوات الأرض، أن الأرض تحتاج إلى قوت.
لا، هنوضح، سنوضح، قصة طويلة لكن سنخرجنا عن موضوعنا. ده علم العلوم التي أضافها الرب،
عنوان
علم القوت، عنوان القوت. هذا قوة عجيبة جدا. الذرة لها قوت، والمجرة لها قوت، كل عضو فينا له قوت. رمش عينك هذا لا يتحرك إلا بقوت، لو سلب الله قوته لشل مكانه. إصبعك يتحرك بقوت، لو سلب الله قوته لا يقف مكانه. المعدة، معدتك لها قوت، جلدة، كم عجلة هضمت في عمرك؟ لو في كل وجبة تأكل 1/4 كيلو في الشهر تطلع لك 18 كيلو، في السنة طلعت لك بكام؟ 2 عجلة، في عمرك كام؟ طلعت لك بمزرعة عجول. هذه الجلدة هضمت كل هذه العجول. هذا ما هضمتهم اللحم. كم مزرعة فراخ هضمت؟ كم مزرعة خضرة هضمت؟ كم مزارع ثمر هضمت؟ ما هي القوة والطاقة التي أعطيتها المعدة حتى تهضم كل ذلك وتؤدي كل ذلك ولا تضعف ولا تفتر؟ هذا يسمى القوت. فكل شيء خلقه الرب له قوت. لسانك له قوت، يتحرك بقوت، يتكلم بقوت. لو سلب الله قوته ما نطق. نبي الله زكريا لما بشره بالله بالولد بعد أن دعا ربه، بعد أن تجاوز العمر وبلغ نهايته، بل كما وصف نفسه قال: وقد بلغت من الكبر إيه؟ عتي. يعني إيه؟ يعني أن تساقط لحمي كله والتصق جلدي بعظمي. اللي وصل لهذه المرحلة في نفس ينجب. فلما بشره الرب: إن نبشرك بغلام، وفي قراءة: نبشرك بغلام، ننحته منك نحت. لما بشره قال: ربي أريني آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. يعني ألا تكلم الناس؟ حتطلع تكلم الناس تلاقي لسانك لا ينطق، يسلب الله قوته.
يا سبحان،
لا ينطق. إن ذكرت الله انطلق، وإن حدثت الناس لا ينطق. من الذي يملك قوته؟ المقيت. إن سلب منه القوت لا ينطق، أعطاه القوت نطق. كانت هذه الآية.
جميل.
المقيت. إذن الذرة نفسها، أي ذرة، نواة وإلكترونات، إلكترون بيدور حول النواة، ما الطاقة التي تحركه منذ خلق إلى أن يدمر يوم القيامة؟ هذه يسمى القوت. الإنسان عبث بقوت الذرة، شطر ذرة النواة الصغيرة التي لا ترى، فوجئ بأن داخل النواة طاقة، طاقة تبيد مدينة، بل تبيد دولة. هذه القوة العجيبة للحفاظ على نواة الذرة. فإن احتاجت الذرة لطاقة تبيد دولة، يبقى الكرة الأرضية اللي بتدور حول نفسها حول الشمس وتدور مع الشمس في فلك آخر، كم تحتاج من طاقة؟ لذا تعجب في الآية، قال وقدر في أقواتها في كم؟
في 4 أيام.
خلقها يستغرق 2 وخلق أقواتها يستغرق 4، أيهما أقوى؟ أيهما أعظم؟ يقينا الأقوات.
سبحان الله.
خلق 2 طبعا ممكن يأتي هنا سؤال يقول لك طب الأرض خلقت في 2 والأقوات في 4 والسماوات في 2
يبقوا 8.
يبقوا 8، لا هذه مغالطة. أثناء خلق الأرض كانت تخلق الأقوات، ففرغ من خلق الأرض في 2 واستمر خلق الأقوات 4 أيام، يبقى المجموع في الآخر 6. وقدر فيها أقواتها. طب وأقوات الناس؟ جاءت في بقية الآية، قال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، قال سواء للسائلين. من السائلين؟ كل المخلوقات على الأرض. الإنسان بيسأل ربه احتياجاته، والجن بيسأل، والنمل بيسأل، والنحل بيسأل، والحيوانات بتسأل. فلما يقول سواء للسائلين يبقى قدر الله في أقوات الأرض مش حاجات الخلق، لا ده آمال وآمان الخلق. لا يسأل الإنسان إلا ما تمنى، ولا يسأل الإنسان الجن إلا ما تمنى. فالرب قدر فيها أقوات كل الخلائق واحتياجاتهم وآمالهم وأمانهم في كلمتين، سواء للسائلين، كل اللي يحتاجه السائلين
موجود في الأرض،
موجود في الأرض. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهي دخان، يعني السماء كان دخان. أيوة كان دخان. العليم بها هو الذي حكى هذا، الذي يعلم كيف خلقها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين.
قال فيها السماء بناء.
فقضاهن 7 سماوات في 2 وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها. فكل الكواكب والنجوم في السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها. ذلك كل ده تقدير العزيز العليم
سبحانه وتعالى.
العتبة لما سمع الآيات وبعدها النذير فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لم يحتمل السماع، فوضع كفه على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أناشدك الله لا تسكتن، يا ابن أخي أسألك الله رحمة لا تسكتن. ثم ولى هاربا. أبو جهل عجب، ما الذي أرعبك محمد؟ قال والله لا آمن، مش عمله يتلفت، قال والله لم آمن أن أصل إليكم حيا، خشيت أن تأخذني الصاعقة وأنتم معي قبل أن أبلغكم. الكلام ده مش كلام بشر، ولا في طاقة البشر، ولا في وسع البشر، ولا في علوم البشر.
هذه علوم سمعية،
كل دي سمعية. ده أنا ضربت مثال.
قبل أن يمضي بنا الوقت أريد أن حتى لأننا لن نكمل موضوع السمع
فسنختمه
في هذه الحلقة، فكيف يمكن وهذا السؤال أن يستفيد الإنسان من هذه الطاقة، طاقة السمع، في أن ينشئ هذا التغيير الذي أراده الله عز وجل؟
هو ده الرب العباد لما ساق لنا هذه العلوم مما لا نعلم، ما ساقها لنا عبث ولا للطرف العلمي، ساقها لنا لنعرف منها أصول الخلائق ومصائر الخلائق. فساق لنا علم ما كان وعلم ما سيكون من لحظتنا إلى الأزل إلى الأبد، يبقى ساق لنا علومه من الأزل للأبد، بل ساق لنا ما يتعلق بنا نحن وبمن حولنا من خلائق من أسرار لا نعلمها، من أسرار لا نعلمها، ليعلمنا كيف نستفيد بكل هذه الطاقات وبهذه العلوم في التغيير، في المواكبة، فيما يقع من متغيرات، كيف نتعامل معه. من ضمن هذه العلوم المستقبل، ماذا يحدث لنا عند الموت، ماذا يحدث لنا بعد الموت. طيب نحن هنموت والأجيال التي بعدنا ماذا سيقع لها قبل يوم القيامة؟ الأحداث تفصيلية، كل دي متغيرات في الحياة، كيف نتعامل معها، كيف نواجهها. كل الكلام ده له ثماره يقينا، بل الأشد إن رب ذكر لنا من علومه ما بثه فينا من علوم. ما علاقتنا بالروح؟ الإنسان روح، والروح سرها في القلب، والقلب في الصدر، والصدر جعله الله مجمع الأسرار، الإنسان عبارة عن إيه؟ صدر. الصدر لا يشمل مجرد الصدر الأعلى، لا، لا يشمل هذا الصندوق، الصدر والبطن في التقسيم الطبي، لا الجزء الصندوق هذا. ما عدا الصدر في الإنسان أطراف، الساقين أطراف، الذراعين أطراف، الرأس والعنق طرف. فالإنسان صدر. ما هي طاقة الصدر؟ في الصدر حتجد أسرار عجيبة جدا.
دي طاقة هتأتي بعد ولا؟
هتأتي، هنفصل إن شاء الله.
طب خلينا في طاقة الصدر نبقى نأتي إليها، لكن السمع كيف نستفيد من السمع؟
أحببت أن أبين أن حتى هذه الطاقات الرب عرفنا إياها وهي من علومه الخاصة به، وعلمنا كيف نتعامل معها وكيف نستفيد بها وكيف نرتقي من خلالها، ودي الثمرة.
كيف نرتقي بسمعنا؟
الرقي بالسمع. لابد أن نعلم أن السمع محل سؤال الرب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والإنسان طلب منه أن يسمع ما ينفعه وأن يبحث عنه وأن يلتمسه في أي مكان كان. سماع الحق دين وفريضة. يا أيها الناس، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. آيات تفصل الضلوع في مجال السمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لما رب العباد يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب مخلوق مثلنا لا يساوي ذرة في ملكه، رسالة تأتيك من الله الرب، وفيها من علومه ما فيها، وفيها من النفع ما فيها، وفيها منهج الله الذي قومك به، ثم تأبى سماعها، يبقى أنت استخدمت سمعك استخدام صحيح. والبعيد هتعيش لوح وتموت لوح. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. الإنسان لا يقومه أحد كما يقومه ربه الذي خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلابد أن تلقي لله سمعك، إنك تصغي لكل كلمة قالها، لتعمل من خلال السمع فكرك، تتدبر في الآيات. فالقرآن ما نزل لمجرد نجعله في المئات والأفراح، نجعله للمناسبات، إنما جاء الوحي، جاء الوحي ليسمع، وليسمع مش مرة، مرات، ليتدبر، لنخرج منه بثماره. فنحن أمرنا بالقراءة فيه لمن يحسن القراءة، والذي لا يحسن يسمع، بل يسمع ويحفظ. وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمد على حاسة السمع فسمع، واللي سمعه مع التركيز حفظه، فصار في صدره، فصار يقرأ من صدره، يبقى يسمع من جبريل ويقرأ من صدره.
طيب نحن لمن نسمع في هذا الزمن؟
وكلنا جميعا مأمورين بهذا
في هذا الزمن. لمن نسمع؟
ما زلنا نسمع القرآن، نسمع كلام الله، نسمعه لا لمجرد السماع، ونتلوه لا لمجرد التلاوة. التلاوة مطلوب من مطلوباته، لأن الرب نص في القرآن لن يستفيد بعلومه مجرد سامع، مجرد قارئ. فاشترط في السمع الإنصات، إعمال ما بعد السمع. قال وإذا قرأ القرآن فاستمع له إيه؟ لم يقل واسمعوا، قال استمع. والاستماع فوق السماع، السماع بالأذن وحدها، والاستماع بالأذن والقلب معا، والإنصات إعمال كل الجوارح والطاقات حال السماع. وده كلام خطير جدا. ولذلك رب العباد لما يعني دعانا للتلاوة وقال وردت القرآن ترتيلا، وقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون المسلمين وأن أتلو القرآن، رغم أنه أمر بالتلاوة، ذم شديد في القرآن من جعل كل حظه من القرآن التلاوة. فقال عنهم تعالى ومنهم أميون، سماهم أميون لا يفهمون شيء، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني، قال ابن كثير وغيره إلا أمني أي إلا تلاوة. يبقى مبلغ علم القرآن أن يسمع القرآن أو الأخر عشان يأخذ 10 حسنات على كل حرف. طب بعدين، هل هذه الغاية؟ أبدا. الرب صرح بما أشد، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك بركات فيه بلا حد، ليه؟ لماذا؟ قال ليدبروا آياته. اللام سماها أهل اللغة هنا لام تعليلية، وكأن علة نزوله التدبر، ليدبروا آياته فقط. لا، قال وليتذكر أولو الألباب، لم تعلل أخرى. يتذكر، قال ابن القيم وغيره، يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي للقرآن، مطلوب عمل بكل ما فيه من أحكام، مطلوب حمل هذا الحق لكل الخلق.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. وإن كان الحديث حول طاقة السمع يحتاج إلى أحاديث وأحاديث، وأعلم أن لكم حديثا مطولا في هذه الأمور، لكن ضاق بنا المقام في هذا اللقاء. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي الكبير على وجودك معنا في هذا اللقاء، والشكر موصول لكم مشاهدينا. وما زلنا مستمرين مع فضيلة الشيخ نتلمس ما هي الطاقات التي أودعها الله في الإنسان ويستطيع بها أن يصل إلى التغيير المنشود. دمتم دوما في أمان الله، وإلى اللقاء.